أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب قول الرجل: فلان جعد أسود أو طويل أو قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة تبطة فأذن لها. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام البخاري في أبواب، منها: يؤجر في كل شيء، يعني المرء المؤمن يؤجر في كل عمل يعمله حتى ولو في أقل الأشياء، منها أن يدع اللقمة في امرأته. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا كله من خصال الإيمان، مما يدل على أن الإنسان مؤمن، أنه يقول لا إله إلا الله، أنه يصلي، أنه يصوم، أنه يزكي، أنه يحج، أنه يعتمر، أنه يعتكف، أنه يفعل الخير. من أفعال الخير التي تدل على الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إن الإنسان يلاقي أذى في الطريق يتأذى به إنسان يشيله عن الطريق حتى لا يتأذى به أحد. هذا من أقل الأشياء التي تدل على إيمان صاحبه. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، كان سعد يعني يظن أنه يموت له مرض شديد جدا، وكان له ابنة واحدة ترثه، فظن أنه سيموت في هذا المرض وكان في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام وأخبره: إنك لعل تعيش حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وحصل، وعاش وجاهد في سبيل الله سبحانه، وفتح الله عز وجل على يديه فتوحا عظيما. فكان من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له قوله: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها. أي نفقة يبتغي بها العبد؟ هذا ليس خاصا لسعد، ولكن سعد ولغير سعد. الإنسان ينفق نفقة، يتصدق على فقير، على مسكين، ولو كان على أهله، يطعم أهله، حتى وهو بيهزر مع زوجته يأخذ لقمة يطالها بقه، يؤجر عليه، له أجر في ذلك. المهم النية الحسنة في عمل الإنسان، فيؤجر على كل عمل صالح يعمله حتى ما تجعل في فم امرأته. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الدعاء إذا كان الإنسان يعني طول النهار يدعو ربه سبحانه، وداء أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وخاصة ما يكون في أوقات الإجابة، من أوقات الإجابة آخر ساعة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، هذا وقت إجابة. من أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل، وده اللي هنا في حديث أبي هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، وهنا ليس من حق إنسان أن يقول لا ما ينزلش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل، يبقى ينزل ربنا. طيب لما عقل الإنسان يبتدي يقول له طب إزاي؟ هنا لا، اقطع مجال العقل عن ذلك. هذه أشياء نمرها كما جاءت، نؤمن بها على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب مننا فقط الإيمان بذلك، ليس المطلوب التدخل بالعقول والتوهم بالفهوم إن كيف يكون. هذا الإنسان لا يحيط بالدنيا علما، فكيف يحيط بخالق الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك كنا نؤمن أن الله عز وجل ينزل وقت ما يشاء وكما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني آخر الليل. إذا قسمت الليل أثلاثا، من الليل يبتدي المغرب وينتهي قبل الفجر على طول، يبقى هنا مع الفجر انتهى الليل. فتقسم الوقت اللي الآن الليل حوالي 12 ساعة مثلا أو أقل، يبقى هنا تقسم أتلات كل ثلث أربع ساعات، يبقى الأربع ساعات اللي قبل الفجر هذا ثلث الليل الآخر اللي هو وقت إجابة دعوة. وإن كان الدعاء مستجاب في كل وقت على ما ذكرنا قبل ذلك، ومن أكثر أوقات الإجابة هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: من يدعون، من يدعو ربه سبحانه؟ أي إنسان يدعو الله، الله يستجيب له، قال: فأستجيب له. من يدعو، أي منكم يدعوني حتى أستجيب له؟ من يسألني فأعطيه، فأعطي هذا الإنسان بسبب سؤال. من يستغفرني، من أيكم، أي من الناس يستغفرني فأغفر له، فأغفر له. يبقى هنا ربنا ينادي على عبادك أن يقول: أيكم، أيكم يفعل ذلك فأعطي. ومن هنا ليس الشرطية، ما هي الشرطية، ولكن المعنى كل من يدعوني أستجيب له، كل من يطلب مني أعطيه، كل من يستغفرني أغفر له. فلذلك هنا مرفوعة: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني، أيكم يدعوني حتى أستجيب لهذا الداعي. باب قول الرجل: فلان جعل أسود أو طويل أو قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. المعنى نهينا عن الغيبة، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان في أخي ما أقول، قال: فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وهنا الغيبة أن تذكر الإنسان بشيء يتأذى من ذكر هذا الشيء. وهنا الغيبة قد تجوز في أحيان أن الإنسان يذكر في فلان إن هذا خد بالك منه، إنه يمد إيده يأخذ فلوس ما رجحش له فلان. يبقى هنا النصيحة للمسلمين حتى لا تضيع عليهم أموالهم. ولكن الأشياء التي لا فائدة من ورائها إلا التشنيع على الإنسان من غير فائدة أنا لا يجوز. من الأشياء الجائزة ما يذكر البخاري هنا من وصف الإنسان، لما واحد يقول لك: مين فلان؟ كل فلان اللي موجود هناك هذا فلان، يبقى انت تكلمت عنه. طيب أيهم، أي واحد من هؤلاء؟ ثم تقول له: أقصر واحد فيه. هنا هذه ليست غيبة، طالما أنك لم تنوي بذلك الذنب، ولكن عايز توصف هذا الإنسان. فلان الأعرج اللي هو بيعرج هذا هو الذي أقصده. يبقى إذا كان في وصف ثاني يتصف به الإنسان ويعرف به غير ذلك، يبقى بهذا الوصف الآخر. لا، ما فيش إلا هذا، يبقى توصف بهذا الوصف. ولذلك حتى في كتب الحديث عن فلان الأعمش، هنا عن فلان الأصم، لا ذكروا الأصم وذكر الأعمش، كانت لهم عرفوا بها فغلبت عليهم هذه الصفة فنولوا بهذه الصفة. فلان لقبه غندر، كان اسمه محمد بن جعفر البصري، كان تلميذ شعبة، وشعبة قال له ذلك، عجبه الاسم وطلع عليه كلمة غندر، مع إن معناها وحش، معناها مش حلو، ولكن على كل ما هو عجبه وبقى هو ينادى بغندر. فلما يذكروه علماء الحديث عن غندر عن شعبة فيذكر بهذا الشيء، هذه ليست غيبة طالما إنه الاسم هذا ارتضى طلع عليه ولا يعرف إلا به، فلان الأعرج، فلان الأعمش، فلان كذا. فيقول يحتج بأن عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله، تقول: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، سودة السيدة سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة، هو ومن معه مكثوا لغاية الفجر، صلى الفجر على أول وقتها وقام يدعو على جبل قزح في المشعر الحرام، يدعو ربه لغاية قبل الإسفار، قبل ما تطلع الشمس في وقت الإسفار يعني. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى ليرمي الجمرات عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لغاية الفجر وقت الفجر الناس زحمة جدا جدا اللي هيطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى من المزدلفة إلى منى هيبقى أعداد ضخمة. فالسيدة سودة لقت إن ما تقدرش على ذلك، هي كبيرة في السن، وكذلك كما تقول عائشة كانت امرأة ثقيلة ثابتة، يعني كانت تخينة شوية وكانت تقيلة. فالسيدة عائشة بتذكر العذر، ما هيش بتذمها مثلا تقول كانت تخينة كانت بطيئة تقصد، لا ما تقصدش تقصد. ليه استأذنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها كانت صاحبة عذر ما تقدرش إن هي تطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت إن هي من الليل تخرج وتذهب إلى منى حتى ترمي الجمرة ثم تذهب فتطوف قبل حطمة الناس. يبقى هنا وصفتها بذلك بأنها كانت ثقيلة بطيئة في المشي، كانت ثبطة إنه بطيئة بسبب ثقل جسدها، فأذن لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإنسان إذا تكلم عن غيره بشيء يذكر عذره، فلان ما أقدرش يعمل كذا عشان سمين شوية ما يقدرش على كذا، عشان رجلي تعبانة ما يقدرش ينزل في الليل كذا، يبقى هنا لا شيء في ذلك ولا يعد هذا من الغيبة، مع أنها ذكر صفة يعني في الإنسان ممكن تضيف غيره أن تذكر فيه، لكن لما احتاج إلى ذلك فلا مانع من ذكره. أيضا يقول البخاري: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. حكاية الخبر، حكاية الخبر المعنى أن الإنسان يخبر الخبر التكلم حصل كذا وحصل كذا، حكاية تمثيله يعني تمثيله. يبقى الإنسان يقول فلان كان مصدع صداع شديد جدا وماسك دماغه، يبقى هذا حكاية الخبر إنه بيوري فلان كان يعمل يعني. هنا بيقول من لم يرى بذلك بأس إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعران ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الجعران الغنائم اللي أخذوها كان أخذت من هوازن، ودي كان في فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى الطائف وإلى هوازن وامتنع منه من امتنع وفتح ما فتح الله عز وجل عليه ورجع بغنائم، وانتظر هؤلاء لعلهم يسلمون لعلهم يسلمون، فما سأسلموا فضلوا على كفرهم، فجاء في موضع اسمه الجعرانة وهناك قسم الغنائم، فاليوم أسلموا بعد ذلك هؤلاء، فرد عليهم النساء وحجز عنهم الأموال لأنه يوم بعد ما أوزع. الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يقول هذا الكلام، يقول إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ابن مسعود يقول: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، يعني بيذكر إن هذا الرجل هذا نبي من أنبياء الله، ولعله يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، وتواضعا يقول نبي من الأنبياء فعلا. وهذا حدث في النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، في يوم أحد شد صلى الله عليه وسلم ودخلت حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، فكان يمسح الدم عن نفسه ويدعو للقوم أن يهديه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتواضعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله، ما قالش، قال إن عبدا، تواضعا وهضما للنفس صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا تعليما لهؤلاء بأن الإنسان يحب إسلام الناس. للمطامع قد تعمي الإنسان مهما يكون، فالطمع يعميه يخليه ما يفكرش. شوفوا لما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في السورة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. شوف هنا كشف النفوس، كشف النفوس، إن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لمكان سري، عد عليهم مجموعة من الكفار، الكفار معهم حبة أغنام، فالكفار عايزين يأمنوا من هؤلاء، فقالوا السلام عليكم، فهؤلاء اللي كانوا موجودين قالوا ما أسلموش، الحقوا اقتلوهم وخذوا الغنيمة اللي معهم، إنهم ما أسلموش إنهم كفار، فقتلوهم وأخذوا الغنيمة. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل ذلك: لا، نيتكم ما كانتش صالحة، ما كانتش خالصة، كان النية الغنيمة، النية الغنيمة، يقولوا السلام عليكم، ردوا السلام وادعوهم بالإسلام قبل ما تقول لهم كفار ونقتلهم. فهنا يمكن الإنسان يقول كانوا كفر ربنا كذلك كنتم من قبل فمن الله تنسب نفسك وليه. كذلك كنتم كفارا فمن الله عليكم فأسلمتم ودخلتم في الدين ما ترحموا الناس. فتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه ما يندفعوش في الشيء. فكان في الجعرانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوم أن يسلم هؤلاء الكفار. حاجز الغنائم بتاعته أخذوا من الغنائم بهيمة أنعام كثيرة وأخذوا نساء وأخذوا أموالا من غنائم القوم. انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسلمهم ما أسلم. انتظر خلاص بقى هيرجع المدينة. هيرجع للمدينة مش هيسوق معها ده، لا يقسمها الآن على الناس اللي مولودة. فلما أراد تقسيمها صلى الله عليه وسلم يمكن الناس كلها بالوزل عليه، عايزين الغنائم. وهو رأيه أن لو صبرنا على الناس يسلموا يمكن يسلموا يأخذوا أموالهم أفضل، يبقى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولكن اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون قسمة الغنائم، عايزين الغنائم. يوم يحكي لهم ذلك ويتواضع فلا يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول إن عبدا من عباد الله هداه قومه أو بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه. الشجة يعني الضربة بالحجر أو بنحوها من آلة حادة تقوم تفتح الجلد وتكسر شيء من العظم. شجوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الدم عن جبهته، يبقى الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويعمل إيه؟ ما بيدعوش عليهم، بيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله. فكان يطلب لهم الهداية، فإذا هداهم الله تكون المغفرة من الله لهؤلاء. قال ابن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، يحكي يعني بيقلد هذا الرجل اللي هو في الحقيقة كان هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مقصد من ذلك إيه؟ المقصد منه أن بدل ما تتمنى الغنائم وعايزين الغنائم، لا، تمنوا ما هو أعظم من ذلك. أنتم فتحتم مكة وفتحتم هذه الحصون، لو أن أهلها أسلموا كان المكسب للإسلام كبير، وكان لكم أجر كل إنسان يسلم ويعمل صالحا. لو أنكم أخذتم هذه الأموال وأنفقتموها في سبيل الله ما توصلش للأجر لو أن هؤلاء أسلموا دخلوا في الدين فصلوا وصاموا وفعلوا الخير. فلذلك يعطي لهم الأسوة الحسنة والقدوة الجميل والمثل الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نبي من الأنبياء شده قوم يقصد نفسه، فكان يدعو لقومه بدل ما تتكلبوا على الغنائم وتطلبوا الغنائم وخليهم كفار زي ما هو، لا، اطلبوا لهم الهداية. لو خدوا أموالهم وأنتم كسبتوا أنهم أسلموا كان أعظم لكم بكثير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.